الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الحدود، إلى أن قال: باب قتال أهل البغي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: باب قتال أهل البغي. فبعد أن ذكر ما يتعلق بحد قطاع الطريق، ذكر هذا الباب لما بينهما من المناسبة، بجامع أن كل منهما خارج عن قبضة الإمام. وهذا الباب رؤوس المسائل فيه خمس، أي خمس مسائل: التعريف، والأصل، والحكم، وشروط الحكم على قوم بالبغي، وأصناف البغاة أو أصناف الخارجين على الإمام. فأما التعريف، فالبغي في اللغة هو الجور والظلم، وهذا بالتخفيف. وأما بالتشديد، البغي فهي الزانية، كما جاء في الصحيح: مهر البغي، كما في جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي. وأما في الاصطلاح، فأهل البغي أو البغاة هم قوم يخرجون ولهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ. وأما الأصل في هذا الباب فهو الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله عز وجل في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأما السنة فأحاديث ستأتي معنا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع وأراد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. والإجماع انعقد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على قتال البغاة، سواء ما كان من قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لمانع الزكاة، أو ما كان من قتال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه للخوارج في النهروان ولغيرهم في صفين والجمل. وأما شروط الحكم على قوم بالبغي ووصفهم بالبغاة فخمسة شروط ذكرت في التعريف آنفا، وهي: أن يخرجوا، والشرط الثاني أن يكونوا جماعة كثيرة، والشرط الثالث أن يكون لهم شوكة ومنعة، والشرط الرابع أن يخرجوا على الإمام، والشرط الخامس أن يكون لهم تأويل سائغ. فإذا اجتمعت هذه الشروط فهم بغاة، وإذا تخلفت فإنهم سيكونون من أصناف أخرى. ومن هنا فإن أصناف
الخارجين عن قبضة الإيمان أربعة أصناف كما ذكر الموفق رحمه الله، وعنه الشارح في كشاف القناع. الصنف الأول هم قطاع الطرق، وتقدم حكمهم في الباب السابق. والصنف الثاني جماعة متأولون عددهم يسير وليس لهم شوكة، ليس لهم شوكة يعني ليس لهم قوة وسلاح، كالواحد والاثنين والعشرة. فهؤلاء هم في حكمهم حكم قطاع الطرق على ما تقدم، إن تابوا قبل القدرة عليهم فيعفى عنهم، وإن لم يتوبوا حتى يقدر عليهم فإن الإمام يطبق فيهم حكم قاطع الطريق الذي تقدم من القتل أو القتل والصلب أو القطع من خلاف أو النفي من الأرض. وهذا في قول أكثر الأصحاب وهو مذهب الشافعي. ومن العلماء من جعلهم في حكم البغاة الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذا الصنف الثاني من الخارجين على الإمام، عدد يسير ليس لهم شوكة. وأما إن كان لهم شوكة وأفسدوا في الأرض وقدر عليهم فيتوجه القول بأنهم قطاع طريق. الصنف الثالث من الخارجين على قبضة الإمام الخوارج، الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويستبيحون دماءهم وأموالهم كما فعلوا في تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتالهم. فجمهور الفقهاء أن الخوارج بغاة، حكمهم حكمهم كما سيأتي. وقال مالك رحمه الله: يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني يقبض عليهم ولا يحكم فيهم بحكم البغاء الذي سيأتي، وإنما يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا لإفسادهم في الأرض لا لكفرهم. وهناك قول ثالث في الخوارج، وهو قول طائفة من أهل الحديث، وهو رواية عن الأحمد عن الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله، أنهم كفار مرتدون يقاتلون كما يقاتل الكفار، فتباح دماؤهم وأموالهم، وإن وقعوا في قبضة الإمام استتابهم وإلا قتلهم ردة، وإذا قتلوا ردة لا يرثهم المسلمون، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مروقهم من الدين، قال: يخرج قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين يعني يخرجون منه كما يمرق السهم من الرمية. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه وقد رأى بعض رؤوسهم معلقة على باب المسجد في دمشق، قال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. فهذا وجه من قال من أهل الحديث أنهم مرتدون ويعاملون في القتال معاملة المرتدين لا معاملة البغاة، لأنه سيأتي معنا في قتال البغاة أنهم لا تستباح أموالهم ولا تسبى نساؤهم ولا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم، فلهم أحكام خاصة. لكن أكثر أهل العلم على أن الخوارج كالبغاة، يقاتلون كما يقاتل البغاة، ولم يحكموا بكفرهم. ولذا قال علي رضي الله عنه لهم: لكم علينا ثلاث، ألا نمنعكم مساجدنا، ولا نمنعكم الفيء ما دمتم معنا، يعني على قتال الكفار، ولا لا نمنعكم مساجدنا، ولا نمنعكم الفيء، ولا نبدأكم بقتال. وروي أنه سئل عنهم: ها أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. وهذا سبب الخلاف، وللإمام أن ينظر فيهم وفق هذه الأقوال بما يشاء. الصنف الرابع من الخارجين عن قبضة الإمام هم البغاة، قوم لهم شوكة ومنعة، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، كأن ينكروا بعض المنكرات، أو يطالبوا ببعض الواجبات، فهم متأولون، حكمهم حكم أهل البغي، يعاملون بما سيأتي. وهذه هي المسألة الرابعة، وهي أن حكم أهل البغي أن يدعوا ويناصحوا، فإن أبوا يوعظون ويخوفون من القتال، فإن أصروا على القتال وجب قتالهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه رؤوس المسائل في هذا الباب: التعريف والحكم والأصل والشروط وأنواع أو أصناف الخارجين على الإمام. وهذا البحث الذي سيأتي معنا يدل على هذا الأصل العظيم في الإسلام، وهو المحافظة على جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة الأمور، وأنها أمور مقررة في الكتاب وفي السنة وفي إجماعات أئمة أهل السنة من أول الإسلام إلى اليوم، وأن من يتهجم على العلماء الذين يقررون هذه الأصول من وجوب السمع والطاعة في المنشط والمكره، ويتهمونهم بأنهم علماء سلاطين أو أنهم مداهنون، أن أولئك هم الذين على ضلالة، وهم المخالفون للكتاب والسنة والإجماع الأمة. فليست هذه التقريرات مختصة بعلمائنا وعلماء زماننا حينما يقررونها في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في مثل هذا البلد المبارك. فهذه أمور من قديم، من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والأئمة وارثوها في كتبهم يقررونها ويؤصلون لها ويذكرون أدلتها من الكتاب والسنة. ولكن أهل الخروج والبغي والثورات والإثارات يأبون إلا أن يظهروا أنفسهم على أنهم على حق، وإن كانوا في ظاهر حالهم في غاية التدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. ففيهم تعبد وتذلل لله عز وجل وخضوع وبكاء، لكنهم مارقون من الدين، وقد مر معنا الاختلاف في تكفيرهم وفي نوعية قتالهم إذا خرجوا على الإمام. هذا ملخص ما سيذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، وتفصيله سيأتي إن شاء الله، وسيذكر هؤلاء الأصناف الأربعة. أما قطاع الطرق فقد تقدم، بقي من الخارجين على قبضة الإمام ثلاثة أصناف سيأتون معنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله:
أي الجور والظلم والعدول عن الحق.
هذا معنى البغي في اللغة. نعم.
إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة.
إذا خرج، هذا الشرط الأول، خروج. وأما إذا تكلموا إذا تكلموا فإن الإمام يكتفي بمناصحتهم ووعظهم والإعراض عنهم، فإن أثروا في الناس فللإمام تعزيرهم بالحبس أو بغير ذلك. وعلى هذا فحبس من يثير الفتن في بلاد المسلمين له أصل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويجب على الإمام أن يحافظ على أموال الناس وعلى دمائهم وعلى أمنهم وعلى شعائرهم ومناسكهم، ولا يتم هذا مع التأليب عليه، لكن يعرض عنهم في البداية ويكتفي بالوعظ. ولذا أعرض علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن بعض من خرج عليه، فقد كان يخطب في الكوفة فصاح خارجي من آخر المسجد: لئن أشركت ليحبطن عملك، يخاطب علي رضي الله عنه ويكفره، فلم يرد عنه عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل اكتفى بقوله عز وجل: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. لكن إذا زاد خطرهم وظهر خروجهم باللسان قبل الخروج بالسيف والسنان، فإن للإمام أن يحبسهم. نعم.
بفتح النون جمع مانع كفسقة وكفرة.
إذا خرج قوم، هذا الشرط الثاني في قوله قوم، فلا بد أن يكونوا جماعة، جماعة كثيرة. أما العدد القليل فاليد تأتي عليهم، فإن تابوا قبل القدرة فحكمهم حكم قطاع الطرق، وإن لم يتوب إلا بعد القدرة عليهم فتقدم معنا من العلماء من قال حكمهم حكم قطاع الطرق فينفذ فيهم الحد، ومنهم من قال هم بغاة إذا تابوا فإنه يعرض عنهم. وقوله قوم هذا فيه عموم، جاء في سياق شرط قوم، أي قوم، سواء كانوا مسلمين أو كانوا من أهل الذمة، سواء كانوا صغارا وكبارا أو كبارا خلصا، فهم بغاة. لكن بعض أهل العلم قال إذا تمحضوا من أهل الذمة فهو نقض للعهد، فلا يقاتلون قتال بغاة بل يقاتلون قتال كفار، فتستباح دماؤهم وأموالهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم. هذا الفرق بين القولين. وأما إذا كانوا من المسلمين ومن أهل الذمة فالأقرب والله أعلم أنهم يعاملون كالبغاة. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة، هذا الشرط الثالث، بأن يكون لهم سلاح وقوة. قال بفتح، نعم،
بفتح النون جمع مانع كفسقة وكفرة.
جمع مانع كفسقة وفاسق وكفر وكافر ومنع ومانع. نعم.
وبسكونها بمعنى امتناع يمنعهم
ومنعه. نعم.
على الإمام بتأويل،
على الإمام، هذا الشرط الرابع، أن يكون خروجهم على الإمام. ولا يشترط في المذهب وهو مذهب الشافعية أن يكون الإمام عادلا، أن يكون عدلا، حتى ولو كان الإمام جائرا فهم بغاة يقاتلون كما سيأتي. وقال بعض أهل العلم وينسب للجمهور شرط قتالهم مع البغي أن يكون الإمام عادلا، والصواب أنهم بغاة ولو كان جائرا. قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن تولى عليك عبد حبشي. فمصلحة الإسلام والمسلمين هو في السمع والطاعة، وليس هذا تقييدا كما يدعي بعضهم للحرية أو ذل وخضوع وعبودية، بل هو طاعة وعبودية لله عز وجل الذي أمرنا بهذا، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله الذي أمر بطاعة أولي الأمر، وهذا عام، وقد سمع الصحابة رضي الله عنهم وأطاعوا لغير العدل، للفساق الكبار كالحجاج، سمعوا له وأطاعوا لما في ما حصل في سمعهم وطاعتهم له من مصلحة للإسلام والمسلمين كما لا يخفى. والذين نابذوه هم الذين يعني وقعوا في سفك الدماء، وإن كان بعضهم معذورا ووقع في الظلم كعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مظلوما، لكن بعض من خرج على عبد الملك وقاتله الحجاج ما لم يظفر بشيء، وإنما سفكت الدماء وأخيفت الطرق فحسب. نعم.
بتأويل سائغ،
هذا الشرط الخامس والأخير، أن يكون لهم تأويل سائغ، فإن لم يكن لهم تأويل سائغ فهم قطاع طرق يقبضون ويحكم فيهم بما تقدم في حد قطاع الطرق. فهذه الشروط التي ذكرت في التعريف هي التي سيفرع عليها الحكم الذي سيأتي. نعم.
ولو لم يكن فيهم مطاع،
ولو هذا إشارة إلى خلاف وهو وجه عند الشافعية، أن من شرط الحكم عليهم بالبغي أن يكون لهم أمير يطيعونه ويرجعون إلى أمره، والصواب عدم اشتراط هذا، لأن الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم في النهروان لم يكن لهم رأس مطاع، وإنما كانوا يتشاورون ويقاتلون بعصبة منهم، وهذا هو الصواب وهو قول الأكثر. نعم.
فهم بغاة،
هذا جواب الشرط، إذا خرج قوم فهم بغاة، يعني يطبق فيهم حكم الله عز وجل الذي ورد في الآية المتقدمة، والآية تقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهذه الآية أفادت كما ذكر الموفق رحمه الله، وهو فيما أظن ينقلها عن العمراني صاحب البيان الشافعي رحمة الله عليهما، أفادت أمورا خمسة، منها أن هؤلاء البغاة لا زالوا في دائرة أهل الإيمان، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهم لا زالوا في حكم المؤمنين. والأمر الثاني، أفادت الآية وجوب قتالهم إذا لم يفيئوا فقاتلوا، وهذا أمر وهو على الكفاية كما سيأتي. والأمر الثالث سقوط القتال إذا فاؤوا ورجعوا كما هو ظاهر، ولا ضمان لما أتلف منه من مال أو دماء، لأن الله أذن في استباحة دمائهم. وأفادت الآية أيضا جواز قتال من منع حقا وجب عليه كمانع الزكاة، أو لو تعصب قوم ومنعوا شعيرة من شعائر الله كمنع الأذان، فهؤلاء يقاتلون. وذهب بعض أهل البدع إلى أنه لا يجوز قتال هؤلاء ما داموا يقولون لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا جهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن قتل المؤمن لا قتال الباغي، فلا بد أن يجمع بين النصوص. فالآية أمرت بقتال هؤلاء، والقتل الذي يكون كفرا وهو كفر أصغر كما هو مقرر عند أهل السنة هو القتل بغير حق. قال فهم بغاة ظلمة. نعم.
فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، أو لم يخرجوا بتأويل، أو خرجوا بتأويل غير سائغ، فقطاع طريق.
هذا الصنف الثاني. الصنف الأول قطاع الطريق، هؤلاء مضوا في الباب الماضي. الصنف الثاني البغاء الذين تقدمت شروطهم. الصنف الثالث هم الجمع اليسير لا شوكة لهم، أو لم يخرجوا بتأويل، أو بتأويل غير سائغ، فقطاع طريق. فهذه التفريع يحكم عليهم بحكم قطاع الطريق أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إن كان على التخير كما تقدم فالإمام مخير فيهم بما يشاء من هذه الأحكام، وإن كانوا ارتكبوا ما تقدم معنا في حد قطاع الطريق من القتل وأخذ الأموال قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا فقط فإنهم يقتلون فقط، وإن أخذوا أموالا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل وشوشوا على الناس فقط فإنهم ينفون من الأرض أو يحبسون على الخلاف الذي تقدم. نعم.
ونصب الإمام فرض كفاية.
ونصب الإمام للمسلمين فرض كفاية، فرض كفاية على المسلمين، لا بد أن يقوم منهم واحد بالولاية على المسلمين. والأصل في الإمامة أن تكون واحدة لجميع المسلمين، لكنها تعددت في التاريخ الإسلامي وأقرها أئمة الإسلام، تعددت في الدولة الأموية في الأندلس مع الدولة الأموية في المشرق، وتعددت في بدولة الموحدين ودولة المرابطين مع الدولة الإسلامية، فتعددها إذا وقع فإنه يكون سائغا، وإلا فالأصل أن يكون للمسلمين إمام واحد. وإذا حصل التعدد فكل وال له السمع والطاعة في حدود ولايته، وعلى هذا كان أئمة أهل السنة منذ تفككت الخلافة العثمانية إلى اليوم. أدركنا مشايخنا ومشايخنا أدركوا مشايخهم على هذا الأصل، على السمع والطاعة لأصحاب الولاية الذين هم تحتها، لأن أمن الناس ومصالحهم لا تقوم إلا بهذا. قال: ونصب الإمام فرض كفاية. ونصب الإمام ينعقد بالإجماع، بإجماع أهل الحل والعقد كما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر، أو بتعيين من الإمام السابق كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه نص على عمر، أو بشورى في عدد محصور كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسمع الصحابة لعثمان وأطاعوا حينما وقعت الاختيار عليه. ويقع التنصيب أيضا بطريق رابع وهي الغلبة، إذا تغلب أحد على الإمامة وجب السمع والطاعة له إذا تغلب بالسيف، أو حصلت له الغلبة بغير سيف، دعا لنفسه فسمع الناس له وأطاعوا واجتمعوا عليه، أو بالتنازل له كما فعل الحسن رضي الله عنه في عام الجماعة، فإنه تنازل لمعاوية وقامت الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسمع له الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم وأطاعوا، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الحسن قبل أن يقع، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين. فيجب نصب الإمام لأنه هو الذي يحمي الثغور، وهو الذي يجيش الجيوش، وهو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو الذي ينصب القضاة، وهو الذي يحمي حوزة الدين، وهو الذي يقيم الشعائر ويحمي مشاعر وشعائر المسلمين المقدسة، وهو فرض كفاية. إذا قام به واحد سقط الإثم عن الباقين. وكان بعض أهل البدع كما ذكر العمراني رحمه الله يقول بأنها ليست فرضا، إذا تمانعوا من الظلم فالإمام ليس بشرط، وهذا باطل يبطله الواقع، ويبطله أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تنصيب الإمام وتوارثوا هذا، في حتى أنهم نصبوا أبا بكر رضي الله عنه قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما في هذا الأمر من مصالح عظيمة جليلة. نعم.
ويجبر من تعين لذلك،
من تعين بوصفه لهذا الأمر فإنه يجبر عليها ولو لم ولو لم يرضى إذا كان أهلا للإمامة في بسطة العلم والجسم والنفوذ فإنه يجبر ويأثم إذا امتنع قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض وله أن يدعو نفسه إليها إذا علم أن المصلحة في تنصيبه هو إذا علم أنه أصلح فالأولى له أن يدعو إلى نفسه. نعم.
وشرطه أن يكون حرا
وشرط الإمام أن يكون حرا فلا إمام لعبد لأن العبد ليس له ولاية على نفسه فكيف يكون له ولاية على غيره وقبل الحرية من شرطه أن يكون مسلما كما قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فلا يجوز أن يولى كافر على المسلمين ومن شرطه أيضا قبل الحرية أن يكون مكلفا لأن الصغير مرفوع عن القلم وهو أعجز عن إقامة حقه فضلا عن أن يقيم حقوق المسلمين ومن شرطه أن يكون أيضا حرا كما ذكر المصنف. نعم.
ذكرا
فلا إمام لأنثى لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكرت ابنة كسرى أنها تولت على قومها قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهو في البخاري فلا يجوز أن تتولى الأنثى الولاية العامة ولا ولاية القضاء ولا إمامة الصلاة للرجال لهذا الحديث وهو أمر مجمع عليه نقله طوائف من أهل العلم بأنه لا يجوز للمرأة أن لأنها ضعيفة ولأنها تحيض ولأن الإمام يحتاج إلى البروز للناس وإلى القتال وهي لا تؤم الناس في حال حيضها ولما يقع منها من الفتنة ولما يكون بسببها من الضعف في دولة الإسلام فهذا لا يجوز وهو أمر مجمع عليه كما تقدم خلافا لبعض العصرانيين والعقلانيين في زمانهم الذين لا يلتفت إلى أقوالهم نقل الإجماع على هذا أئمة كبار كابن المنذر وابن عبد البر وغيره وابن هبيرة والموفق ابن قدامة والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له مقال طويل في هذا المعنى نقل إجماع المسلمين على ذلك وهذه مسألة بينت حكمها في كتاب إرسال الشواذ يمكن أن يرجع إليه. نعم.
عدلا
ومن شرطه أن يكون عدلا لا فاسقا لكن العدل هذا شرط انعقاد لكنه ليس شرط صحة لو انعقدت لفاسق وجب السمع والطاعة له. نعم.
قرشية
ومن شرط الإمام أن يكون قرشيا يعني أن يكون من قريش هذا هو الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان وهذا الحديث رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه وفي مسلم عند مسلم رحمه الله بنحوه عن ابن مسعود وفي البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين فإن لم يقيموا الدين فلا وهذا الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عند بيعتهم لأبي بكر فإن الأنصار حضروا في السقيفة ثم اجتمعوا على أن تكون في قريش وبقيت قرون على هذا الأصل وحينما تخلفوا استبدل الله عز وجل بهم غيرهم فهذا أصل وليس من شرط الإمام أن يكون هاشميا كما تقول الرافضة فإن الصحابة أجمعوا على ثلاثة كلهم ليسوا من بني هاشم على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا وتنعقد لغير القرش خلافا أيضا للرافضة الذين قالوا هي محصورة في الاثني عشر الإمام والثاني عشر منهم لا زال غائبا في السرداب. فكون الإمام من قريش هذا لأجل تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن إذا لم يكن أو كان لكن لم يقم الدين فإن غيره يكون أولى منه. وذهب بعض الخوارج والمعتزلة إلى عدم اشتراط القرشي للإمامة حتى ولو كان أصلح، وهذا لمروقهم دائما عن الجماعة. نعم.
عالما
بالأحكام الشرعية وعلمه، لأنه سيتولى الإمامة والقضاء والقيام على المناسك وغير ذلك مما يهم المسلمين، وعلمه إما أن يكون علما ذاتيا وإما أن يكون بالقوة، أن يكون عالما هو أو يكون عالما بالقوة، أن يكون معه من القضاة والولاة من يعلم هذه الأمور. نعم.
كافيا ابتداء ودواما،
كافيا ابتداء يعني أن يكفي الأمة ما أهمها من شؤون الدولة، ابتداء يعني عند العقد له، ودواما هذه شروط الإمام. وليس من شروطها على الصحيح من أقوال العلم أن يكون مجتهدا، وليس من شروطها عند بعضهم أن يكون عدلا فقد تنعقد للفاسق، وليس من شروطها عند طائفة من العلم أن يكون سليما من العيوب فقد تصح لأعمى، وقد كان بعض الأنبياء أعمى، لكن الأولى أن يكون سالما من العيوب، وأن يكون كما تقدم قرشيا. وقريش هم ولد النضر ابن كنانة، على خلاف، قيل سموا بقريش لتقرشهم أي تجمعهم، فإنهم يتجمعون ولهم قوة، أو أنها مشتقة من القروش لأنهم كانوا أهل تجارة في الشتاء والصيف. وقيل قريش تصغير للقرش وهو دابة البحر التي تأكل ما دونها من دواب البحر، فقريش كانت تستحوذ على من دونها من القبائل، فلها سيادة البر كما للقرش سيادة البحر. ذكر هذا الحافظ وغيره رحمه الله في شرحه للحديث الذي تقدم ذكره. نعم.
ويجب عليه أي على الإمام أن يراسلهم أي البغاة،
يمنع من الإمامة الجنون والخبل، ولا يمنع منها الإغماء، فإن الإغماء يسير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه في مرضه. قال ويجب عليه، شرع رحمه الله في ذكر ما يجب على الإمام مع البغاة، فذكره لتنصيب الإمام ولشروط الإمام لأنه هو الذي سيواجه هؤلاء، فذكره ليذكرون الفقهاء يذكرون هذه المسألة أعني نصب الإمام وشروطه في هذا الموضع، لأنه هو الذي يتولى إقامة الحدود على أهلها ويتولى أيضا قتال أهل البغي. قال ويجب عليه، نعم،
ويجب عليه أي على الإمام أن يراسلهم،
أن يراسل البغاة قبل أن يبدأهم بالقتال، لأن الله عز وجل بدأ بذلك، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، فبدأ بالإصلاح، والإصلاح يكون بالمراسلة. ويراسلهم لماذا؟ إما لرفع مظلمة يدعونها أو لرفع شبهة وقعت في صدورهم أو نحو ذلك، ولأن علي رضي الله عنه فعل ذلك كما عند أحمد في المسند أنه أرسل إليهم إلى الخوارج علي ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكانوا في النهروان بعد أن حكم علي رضي الله عنه وأرضاه الرجال فيما بينه وبين أهل الشام، نقموا عليه، قالوا حكم الرجال ولم يسبِ نساءهم وذراريهم، فأرسل إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاجتمع بهم وكانوا 8,000. فجادلهم ابن عباس قالوا ننقم على علي 3 أمور: أنه حكم الرجال، وأنه محى اسمه من إمرة المؤمنين، وأنه لم يسبي نساءهم ونساء أهل الشام وذراريهم. فقال ابن عباس رضي الله عنهم: أرأيتم إن كشفتها لكم أترجعون؟ قالوا نعم. قال: أما تحكيمه للرجال فألم يقل ربنا عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ قالوا: بلى. قال: أفيحكم الرجال في أبضاع النساء ولا يحكم في أشان المسلمين؟ وقال الله عز وجل: يحكم به ذو عدل منكم، أن يحكم الرجال في غزالة ثمنها أو في أرنب ثمنه درهم ولا يحكم في دماء المسلمين؟ قالوا: نعم أصبت. وأما قولكم أنه محى اسمه من إمرة المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم محى وصف اسمه بالرسالة في صلح قريش حينما لقيه سهيل ابن عمرو، فإنه كتب: هذا ما تم بين محمد رسول الله وبين سهيل ابن عمرو. فقال سهيل: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فأمر عليا أن يمحوها، فقال: لا أمحو رسول الله. قال: أرني إياها. فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فعلي حينما محى اسمه من إمرة المؤمنين، لأنه حينما صالح أهل الشام قالوا: لو نعرف أنك أمير المؤمنين ما قتلناك، أمحو أمير المؤمنين. فمحاها علي رضي الله عنه وأرضاه، مستندا إلى هذا الذي وقع أمام ناظريه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قولكم أنه لم يسبي النساء، أفيسبي أمكم عائشة؟ إن قلتم أنها ليست بأمكم كفرتم، لأن الله عز وجل قال: النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه أمهاتهم، هي أم للمؤمنين. فإذا قلتم ليست أمنا فلستم بمؤمنين، وإن قلتم هي أمنا فكيف تطلبون من علي أن يسبي أمكم؟ فرجع معه رضي الله عنه بالعلم، حجة العلم، رجع معه 4,000، وبقي 4 قاتلهم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما سيأتي في قتال الخوارج. فالمقصود أن الإمام يبدأ بمراسلتهم ومناقشتهم، إما مباشرة أو بالرسائل، إلى أن يرجعوا. فإن لم يفعلوا انتقل إلى الخطوة الثانية وهي الوعظ والتخويف، ثم الثالثة وهي القتال. نعم.
فيسألهم عما ينقمون منه.
نعم. قال: ويجب عليه أن يراسلهم. بعض أهل العلم قال: لا يجب، يجوز له أن يراسلهم، لكن له بمجرد أن يرى بغيهم أن يبدأهم بالقتال. وهذا مذهب الحنفية وكثير من الشافعية، قالوا يندب له أن يراسلهم، لكن لو ابتدأهم بالقتال جاز. القول هنا ويجب، يعني لا يجوز له، ويأثم إن فعل ابتدأ القتال. وهذا الصواب، لأن الأصل هي حرمة دم المسلم، فهم مؤمنون، فالأصل حرمة دمائهم، لا تستباح إلا بعد العجز عن فيئهم ورجوعهم إلى الحق. نعم.
فيسألهم عما ينقمون منه.
نعم. ما ينقمون، ما يسخطون عليه. نعم. نعم.
فإن ذكروا مظلمة أزالها.
نعم. مظلمة عليهم أو على المسلمين، أزال المظلمة وجوبا. نعم.
وإن ادعوا شبهة كشفها.
نعم.
لقوله تعالى: فأصلحوا بينهما.
فبدأ بالصلح قبل القتال. نعم.
والإصلاح إنما يكون بذلك.
نعم.
فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل أزاله.
لو نقم عليه أمرا محرما أزاله، أو ترك واجب أمر به. نعم. لأمر الشارع. نعم.
وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق، بين لهم دليله. نعم. وأظهر لهم وجهه،
كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الأكثر، الأكثر أن البغاة يظنون أن الإمام فعل محرما وفعل ما لا يجوز، أو فعل مكفرا، وليس الأمر على ما يدعون. هم ينقمون عليه ثم يكفرونه، ثم يكفرون من أعانه من الجند، ثم يكفرون من والاه، كما يفعل الخوارج اليوم، يكفرون الرئيس ثم يكفرون الجيش ثم يكفرون من بقي تحت ولايتهم. هذا التسلسل في التكفير وفي استباحة الدماء الذي ما جنى منه المسلمون في هذا العصور المتأخرة إلا الدمار والخراب كما هو مشاهد. نعم.
فإن فاؤوا أي رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم.
نعم.
وإلا يرجعوا قاتلهم وجوبا.
قاتلهم بعد أن يعظهم ويخوفهم من القتال، وقاتلهم وجوبا يعني يجب عليه، هذا باتفاق أهل العلم. لكن هل له أن يقاتلهم ابتداء أو ينتظر حتى يبدأون القتال فيقاتلهم وجوبا؟ هل معنى قوله وإلا قاتلهم يعني ابتدأ قتالهم وجوبا، أو إن قاتلوه قاتلهم وجوبا؟ هذا يعني فيه قولان لأهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه يبتدئهم بالقتال، لأنه لو تركهم حتى يقاتلوا ربما زادت شوكتهم واجتمع إليهم غيرهم. وقال الإمام مالك رحمه الله الأفضل ترك قتالهم ابتداء حتى يقاتلوا. وهذا قد يكون في فعل الصحابة له حجة، فإنهم كما قال علي لا نبدأكم بقتال، لكن هذا في حال تفرقهم أو في حال ضعفهم، أما إذا اشتدت شوكتهم وخشي أن يزداد عددهم فابتداءهم بالقتال هو الأصلح. نعم.
وعلى رعيته معونته
وجوبا، يجب على الرعية الذي يقوم منهم بالكفاية أن يعين الإمام على هذا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا تتحقق المصلحة إلا بهذا. إذا كان القتال لهؤلاء لدفع الأذى عن المسلمين وعن حرماتهم وعن مقدساتهم كالقتال الذي يجري اليوم في قتال الطائفة الخبيثة الحوثية في اليمن، هؤلاء لو ترك لهم مجال لعبثوا بأمن الناس وبأموالهم، وأرادوا أن يحققوا ما يصبون إليه من التحكم في الحرمين الشريفين، فقتالهم متعين وكف بأسهم عن المسلمين واجب على الإمام وواجب على الرعية أن يعينوا على كل هذا، وأن لا يخذلوا أو يظهروا مظالم هؤلاء الذين ربما أظهروا التدين وأظهروا ولاءهم لأهل البيت وغير ذلك مما يتزينون به، فإنهم يقاتلون، وأقل ما يكون في قتالهم أن يقاتلوا قتال البغاة، أن يقاتلوا قتال البغاة عند من لم يكفر من أتى مكفرا منهم من تكذيب القرآن وسب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أو ادعاء تحريف القرآن كما هو معلوم في عقائد الرافضة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. نعم.
ويحرم قتالهم بما يعم إتلافهم.
نعم أعد.
ويحرم قتالهم بما يعم إتلافهم.
بما يعم إتلافهم يعني إتلاف النساء والذراري والأموال، يعني كان يرموا بالمنجنيق، والمنجنيق كلمة يونانية وهو آلة توضع فيها الحجارة الكبيرة ثم ترمي من بعد، استعمله الحجاج في حصاره لمكة في رميه لابن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ومثل المنجنيق اليوم الهاون الذي صار يقوم مقام المنجنيق والدبابات والمدفعيات، فلا يستعملها الإمام مع هؤلاء لأنه لا حاجة لذلك، فهم عدد وإن كثروا، ولأن فيهم نساء وذراري لا يجوز قتلهم إلا إذا قاتلوا. نعم.
كمن جنيق ونار إلا لضرورة.
إلا لضرورة، كأن يتترسوا بنسائهم وأطفالهم ولا يندفع الشر إلا بقتلهم بما يتلف، فللإمام أن يفعل ذلك. نعم.
وقتل ذريتهم ومدبرهم.
ويحرم قتل ذريتهم من الصغار الصبيان، كل هذا محرم لأن دماءهم معصومة. نعم. ومدبرهم الذي جاء القتال ثم أدبر وتاب يحرم أن يلحق، وجريحهم يحرم قتله. وقد نادى بذلك صارخ علي رضي الله عنه يوم الجمل ألا يقتل جريح، ولا لا يذفف على جريح، ولا يقتل مدبر، ولا يقتل صبي، ولا تارك للقتال. هذا هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم يعودون إلى الأصل، يعودون إلى الأصل. بعض الفقهاء وأظنه عند الحنفية قال إن كان المدبر هذا يفي إلى جماعة وشوكة أخرى فإنه يقتل، وأما إن هرب على وجهه ورمى سلاحه وترك القتال وانفض عن الجماعة الباغية فإنه لا يقتل. وهذا له وجه، إذا كان المدبر هذا سيتحيز إلى فئة باغية أخرى أو إلى شوكة أخرى فإن قتله هو الأصلح.
وجريحهم ومن ترك القتال ولا قود بقتلهم،
ومن ترك القتال منهم كذلك. قال ولا قود بقتلهم، بقتل من؟
البغاء.
لا، البغاء لا إشكال في قتلهم، لكن لا قود بقتل نسائهم وذرياتهم ومن ترك القتال منهم لوجود الشبهة، لكن من قتل من هؤلاء وجبت على الإمام أن يدفع ديته. قال ولا قود بقتلهم على قصص، بل نعم
بل الدية،
نعم يعني دية الصبيان، دية من ترك القتال، دية المدبر، دية الجريح يدفعها الإمام لأوليائه إن طالبوا بها. نعم
ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب،
يحبس حتى تزول الشوكة والحرب ثم يطلق حتى لا يتحيز مرة أخرى إليهم. نعم.
وإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه،
فإذا انقضت الحرب بينه وبين البغاة فمن وجد من البغاة ماله بيد أحد من الفئة العادلة، فئة الإمام تسمى عند الفقهاء الفئة العادلة، وأولئك تسمى بالفئة الباغية. فالبغاء إذا انفض القتال وأعلنوا التوبة فأموالهم التي حازها أهل العدل ليست غنائم، وهذا ما يفرق بين قول الفقهاء أن الخوارج يقاتلون قتال المرتدين أو يقاتلون قتال البغاة. إذا قلنا هم بغاة فإن أموالهم لا تغنم ولا تسبى النساء، فلذلك بعد الحرب من وجد من هؤلاء البغاة ماله بيد أحد بعينه فهو أحق به، فهو أحق به. أما لو تلف فلا ضمان، لا ضمان لدمائهم ولا لأموالهم. قال الموفق رحمه الله لا نعرف في تحريمه بين أهل العلم خلافا، لا يجوز لأحد أن يأخذ أموالهم، وهذا باتفاق نقله الوزير أنها لا تغنم. نعم.
وما تلف حال حرب غير مضمون،
لو ما تلف من الجهتين، ما أتلفه البغاة على أهل العدل وما أتلفه العدل على البغاة ليس بمضمون. نعم.
وإن أظهر قوم
يعني كما قال الزهري رضي الله عنه ورحمه لما هاجت الفتنة بين الصحابة ما ضمن بعضهم بعضا. نعم.
وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم،
هذا الصنف الرابع من يخرج عن قبضة الإمام، وهم الخوارج، وهم شر هؤلاء الطوائف وشر منهم الرافضة. الخوارج على طوائفهم من الأزارقة وغيرهم، فمن أظهر رأي الخوارج من تكفير المسلمين ولم يخرج عن قبضة الإمام وإنما يتكلم بكلام الخوارج وليس له شوكة، فهؤلاء لم يتعرض لهم يعني لا يقاتلهم، وهذا قول جمهور الفقهاء. تقدم معنا قول مالك رحمه الله أنهم يستتابون وإلا تضرب أعناقهم على إفسادهم لا على كفرهم، والصواب الأول أنهم لا يقتلون ولا يقاتلون إذا أظهروا الخروج باللسان فقط، وإنما يعزرون أو يحبسون ويناصحون. والدليل على هذا أن بعض الفقهاء قالوا يقتلون ابتداء، من أظهر رأي الخوارج يقتل، لأن الخارجي الأول الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد اعدل ويله، هذا الذي هؤلاء نقموا على رسوله صلى الله عليه وسلم واتهموه بالجور، ونقموا على عثمان إلى أن قتلوه، ونقموا على علي عبد الرحمن بن المنجم وقتله، وكفروا عليا ومعاذ وعثمان رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. فمن باب أولى أن يترخصوا في تكفير حكام اليوم وعلماء اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. فحينما قال اعدل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقد قام اقتله، ثم قال لعمر اقتله ولم يقتله. وجاء في رواية أخرى في الصحيح أنه قال لا 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 نقتلهم، أليس يصلي؟ فهم يظهرون الدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل المنافقين، وهم يقولون شرا من أو مثل قول الخوارج. ولما تقدم من كلام علي رضي الله عنه أنه كان الخوارج ربما تعرضوا له وهو على المنبر ويعرض عنهم وقال لكم علينا ثلاث، وتقدم هذا. وكذلك نقل عن عمر بن عبد العزيز أنهم قالوا له إن الخوارج يسبونك، قال سبوهم يعني لا تقتلونهم، بادلوهم السباب بمثله، فإن قاتلوا فقاتلوهم، إذا قاتلوا فقاتلوهم. فأصحاب الأفكار الخارجية هؤلاء يناصحون ويكف شرهم ولو بالحبس، ولو بقوا في الحبس سنين عددا، فهذا في مصلحتهم وفي مصلحة المسلمين. نعم.
وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل،
تجري أحكام المسلمين عليهم كأهل العدل، يعني في أحكام نكاحهم والقضاء فيما بينهم وقبول الشهادة منهم، لأن هذا مفرع على أنهم من المسلمين، وهو قول جماهير أهل العلم. نعم. وبهذا يكون انتهى رحمه الله من أصناف الخارجين على قبضة الإمام. أحيانا يحصل البغي بين طائفتين من المسلمين، لا ولا يكون بغيا من طائفة على الإمام ومن معه، فأراد أن يختم به هذا الباب. قال رحمه الله:
وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان.
كلاهما وقع في الظلم، اقتتلت طائفة لعصبية قبلية أو حزبية أو لطلب الرئاسة فهما ظالمتان. فإذا وقع بينهما قتال وجب على كل واحدة منهما أن تضمن ما أتلفته على الأخرى، لأن الطائفتين ليستا بمعذورتين في هذا الاقتتال، فهو قتال عصبية ليس في سبيل الله عز وجل. نعم. بخلاف ما تقدم من الطائفة العادلة والباغية، لا ضمان على كل طائفة من الأخرى إلا ما وقع من أهل البغي قبل الاقتتال فيضمنون. بعض أهل العلم قال إذا انتهى الحرب مع الباغية يضمنون ما أتلفوه من مال والصواب عدم التضمين، لأنه لو علموا أنهم سيضمنون ما تابوا وفاءوا، ربما زاد شرهم. أما إذا وقعت الظلم من الطائفتين فكل واحدة منهما تضمن ما أتلفت على الأخرى. نعم.
وتضمن كل واحدة من الطائفتين ما أتلفت على الأخرى،
هذا إذا كانت الطائفتان غير طائفة الإمام، وأما إذا كان الإمام مع إحدى الطائفتين على الأخرى فالأخرى الباغية تضمن. نعم.
قال الشيخ تقي الدين،
هو ابن تيمية عليه رحمة الله. نعم.
فأوجب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين
على مجموع
الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف،
وإن لم يعلم أن المتلف فلان فيضمن الجميع، يضمن المجموع. نعم.
ومن دخل بينهما لصلح فقتل وجهل قاتله،
وما جهل متلفه ضمنتاه على السواء.
إذا دخل بينهما أحد بصلح فقتل أو أتلف ماله ضمنتاه على السواء، يضمنون دم المقتول هذا ويضمنون ما جهل متلفه. ومن دخل بينهما بصلح فقتل وجهل قاتله، أما إذا علم قاتله فهو الذي يضمن، فهو الذي يضمن الدية. وما جهل متلفه يعني والمال الذي جهل متلفه ضمنتاه على السواء، ضمنت المقتول وضمنت المال الذي جهل متلفه على السواء. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا إياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولعموم المؤمنين، وأن يديم الأمن والاستقرار على بلاد المسلمين، وأن يدفع عنها كيد الفجار وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يعم بفضله ومنته وكرمه بالرخاء والسلام والأمان على جميع بلاد المسلمين، وأن ينجي أهل السنة في كل مكان، وأن يعجل بالفرج لهم في اليمن وفي العراق وفي الشام وفي ليبيا وفي بورما وفي كل مكان يضطهد فيه أهل الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.